رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حكيم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم لقى فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لازلنا في هذا البرنامج وقائع رمضانية نستعرض الأحداث التي وقعت في رمضان وهي أحداث جسام في تاريخ هذه الأمة المباركة، ونواصل الحديث عن السياقات التاريخية المتعلقة بمقتل علي رضي الله تعالى عنه. وهذه السياقات التاريخية مهمة جدا، لأن كثير من الناس يقرؤون التاريخ دون تمحيص ولا يطبقون المناهج العلمية لدرس الأسانيد والمرويات التاريخية، وفي الوقت نفسه ليست عندهم الضوابط العقدية التي تشدهم شدا قويا إلى منهج الضبط الذي يمكن أن يستبطن للحكم على هذه الأحداث التاريخية. يعني لابد الإنسان أن يكون عنده عقيدة صحيحة وعنده تصور صحيح وعنده فهم صحيح وعنده خبرة بالأسانيد حتى يتكلم في هذه الأحداث. نحن نرى كثيرا من الناس يتكلمون فيما شجر بين الصحابة بغير طريقة علمية، فبيترتب على ذلك أن الناس بيبقى عندهم أسئلة كثيرة جدا. ما الذي حدث بين الصحابة؟ فالصحابة دول أهل دنيا، الصحابة دول أهل دنيا، فالصحابة تنازعوا من أجل الملك، فالصحابة دول لو كانوا ناس أهل دين بالفعل ما كانوش عملوا الذي صنعوه. أيها الأحباب، كل هذه الظنون غير صحيحة. الصحابة قوم اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا المقام في الحلقة الماضية التاسعة في إلى مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وعرض الناس في المدينة الخلافة على الصحابة الموجودين في المدينة، فرفض الصحابة أن يلوا الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. كان من جملة الذين عرض عليه الخلافة علي رضي الله تعالى عنه. ولما علي؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة 2، علي رضي الله تعالى عنه فارس الإسلام، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه من الذين يحبون الله ويحبهم الله، وعندنا الحديث في غزوة خيبر وحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. الناس بات يا ترى من اللي يأخذها، من اللي يأخذها، من اللي يأخذها، من اللي يأخذها. فلما أصبح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي. فلما أتى تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت، ثم أعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك، وأمره أن يذهب لقتال اليهود في خيبر. يبقى إذن بنص هذا الحديث هو رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، وهو وزير صدق لأبي بكر وعمر، وهو الذي دافع كثيرا عنهما وكان كثيرا معهما في المواقف. فعرضت الخلافة على علي ولكنه رفض. لا يصح أن يكون المسلمون من غير خليفة، لأن الخليفة الموجود في المدينة ده هو اللي بيحكم الأمصار، هو اللي بيحرك الجيوش، هو اللي في إيده خزانة المال في الدول دي كلها. المسلمون في أنحاء الولايات يأتمرون بأمره. إذن الدينامو والقلب النابض لهذه الدولة الراشدة هو الخليفة الذي ينبغي أن يكون خليفة له اعتبار وله أسباب صحيحة. رفض علي، ولكن أمام الضغوط التي مورست عليه لتحمل المسؤولية قبل علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، وبويع له بالخلافة في المدينة المنورة، وأرسل الصحابة إلى الأمصار للمبايعة، فبايعه أهل مصر وأهل الحجاز واليمن والعراق، ولكن معاوية أبى أن يبايع. معاوية هذا أمير الشام أبى أن يبايع، قال لا أنا لن أبايع، ليس كرها في علي، ولكن لابد أن يقام الحق. إيه الحق يا معاوية؟ ومعاوية هذا مش راجل عادي، معاوية ليس رجلا بسيطا. معاوية بن أبي سفيان يعد من متأخر المهاجرين، أسلم قبل أبيه، ومن كتبة الوحي، ومن كتبة الوحي. ومعاوية بن أبي سفيان يعني له جهد كبير، وكان له جهد في فتح بلاد الشام، وكان مع أخيه يزيد بن أبي سفيان في بعض الولايات لبلاد الشام، وولاه عمر بن الخطاب ولاية دمشق بعد فتحها. يبقى إذا معاوية بن أبي سفيان رجل مش بسيط، صحابي جليل ومن كتبة الوحي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من بني أمية، ومعاوية بن أبي سفيان من بني أمية. إذن الاثنين بيشتركوا مع بعض في ماذا؟ في الدم. فبالتالي إذا قتل عثمان يبقى ينبغي لأولياء الدم أن يطالبوا بالقصاص. فمعاوية قال لعلي أنا أطالب بالقصاص من القتلة، فلو أنت طبقت عليهم حكم الشرع وتم القصاص منهم أنا أبايعك. علي رضي الله تعالى عنه كيف يفعل ذلك والمسألة هناك في اضطرابات وفي هناك فوضى والأمور لم تستقر بعد، وبالتالي حدث هناك النزاع بين علي وبين معاوية، ليس نزاعا على الملك ولكن تأويل. التأويل إن علي يريد لمعاوية أن يبايعه لأنه الخليفة حتى يستتب الأمر، فإذا استتب الأمر وملك الأمر وتهيأت الأمور وهدأت الأمور يستطيع علي رضي الله تعالى عنه أن يقبض على الذين اشتركوا في مقتل عثمان ليطبق فيهم حكم الشرع. معاوية يقول لا أنا لا أعترض عليك كخليفة، ولكن أعترض في مسألة تأخير القصاص، لابد من الفور في القصاص. إذن الخلاف لم يكن على ملك، الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن على ملك، لم يكن على سلطان، ولكن ده كان له وجهة حق ومحق فيها، وهذا له وجهة نظر ربما عند صاحبها يكون محقا. تفاقمت الأمور بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية. معاوية يأبى أن يبايع، وعلي لا يرضى منه إلا أن يبايع وأن يؤخر مسألة المطالبة بدم من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. في سنة 36 هجرية، يعني بعد مبايعة الناس بعدة أشهر، وفي شهر ذي الحجة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها الزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله. وزبير ابن العوام يعني ليس صحابيا بسيطا، ولكن أيضا من العشرة مبشرين بالجنة، وهو من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: لكل نبي حواري وحوارية الزبير. طلحة بن عبيد الله كان من أجل الصحابة، وهو الذي فد النبي صلى الله عليه وسلم بكفه في غزوة أحد. كان طلحة بن عبيد الله ينظر إلى السهام أين تقع فيتلقاها بكفه حتى لا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه. هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في يوم أحد لا تشرب برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يعني أموت في سبيلك يا رسول الله. الصحابة كانوا في مكة لعمرة أو حج، لعمرة أو حج. طبعا الحج في مكة هناك ألوف مؤلفة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه 100,000 نفس، طيب نحن الآن في سنة 36 هجرية، يعني بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة، كثر الناس ودخل الناس كثيرا في دين الله عز وجل، فلنا أن نتصور أن هناك أعداد بمئات الآلاف كانت في ذلك الوقت في مكة. اللي حصل بأن ناسا قالوا لعائشة رضي الله تعالى عنها: إنك إن توجهت لعلي رضي الله تعالى عنه وسكنتي، لأن هناك أخبار بأن علي رضي الله تعالى عنه يجند جيوشه ويجهز نفسه لقتال معاوية، فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير أن يذهبوا إلى علي رضي الله تعالى عنه من أجل الصلح ومن أجل حقن الدماء. وبالفعل توجهت عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طلحة والزبير إلى العراق، لأن علي رضي الله تعالى عنه جعل مكان الخلافة في الكوفة، فتوجهت إليه ومعها جيش كبير. كلمة جيش كبير دي نريد أن نقف عندها وقفة أيها الأحباب. بعض الناس قالوا: إزاي إن هي تكون بتحج أو بتعتمر ويكون معها جيش؟ إذن كان في هناك تخطيط من عائشة ومن طلحة ومن الزبير إنه يعدوا جيش لقتال علي وانتزاع الأمر من علي. لا أبدا، الجيش هنا لم يكن جيش بالمعنى المعلوم، لم يكن جيش بالمعنى المعلوم بقى فرسان ودروع وتروس وغير ذلك، لا، هذا الجيش بمعنى العدد الكثيف الذي إذا ماشى سال من كثرته، الذي إذا ماشى سال من كثرته. إذن كلمة جيش ليس بالمعنى العسكري، ليس بالمعنى العسكري. الجيش بالمعنى العسكري إن في هناك تكتيكات عسكرية، في هناك قيادات، في هناك ألوية، في هناك مقدمة، ميسرة، ميمنة، هناك قلب، هناك ساقية، في هناك خط إمدادات، في هناك خطط عسكرية، في هناك مقاصد لتحريك هذا الجيش، في هناك مراسلات للقبائل في الطريق لتسهيل مرور الجيش، في هناك مؤن، المؤن دي من أجل تسهيل الجيش وتحريك الجيش، ده بالمعنى العسكري. لكن ليس هناك أي شيء من هذه الأشياء. الناس كانوا بيعملوا عمرة أو حج ليس معهم إلا السيوف في جرابيها فقط، ليس معهم إلا السيوف في جرابيها التسليح الشخصي. إذن كلمة جيش بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى العسكري، ولذلك كلمة جيش فيها معنى الكثرة والسيلان. عندما تقول بكى فلان إذا ممكن يكون نزل دمع أو دمعتين، لكن جاش بالبكاء أو أجهش بالبكاء، جاش أو أجهش معناها إن البكاء كان كثيرا مدرارا، كان كثيرا مدرارا. وجاش الشيء إذا كثر وغزر، إذن كان معهم عدد كبير جدا غزير جدا، ولكن لم يكن في صورة الجيش بتكتيكه وتنظيمه العسكري. بالفعل تحركت عائشة وتحرك معها الزبير وطلحة ومعهم جموع غفيرة من الناس الذين كانوا يريدون الصلح. هل كانت عائشة في ذلك الوقت مخطئة أم مصيبة؟ المسألة حتى لو كانت مخطئة لم يكن خطأ بمعنى إنها كانت آثمة، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تريد الصلح. حتى الحديث المشهور الذي به يطعنون على عائشة أم المؤمنين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مغضبا. فلما كانت عائشة في بعض الطريق فمرت على ماء لبني عامر فنبحت الكلاب، فقالت: ما هذه الماء أو ما هذا الماء؟ قالت: ما هذا الماء؟ قالوا: إنه ماء الحوأب. فأرادت عائشة أن ترجع، فقالوا لها: لو ذهبت إلى علي فرآك الناس لأصلح الله تعالى على يديك، لو رآك الناس لأصلح الله تعالى على يديك. الناس لما يشوفوا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثورة بتاعتهم بتبدأ إن هي تهدأ وتلين، وبالتالي نقتلع جرثومة الشر من قلوب هؤلاء الناس فينتهي الموضوع. إذن هذا الحديث أولا فيه هناك من حسنه وهناك من ضعفه، يعني هذا الحديث هناك من حسنه وهناك من ضعفه، إذن هذا الحديث مختلف على تصحيحه. نمرة اثنين، حتى لو قلنا بصحة هذا الحديث، مقصودها بنص الحديث ماذا؟ بنص الحديث: إن لو رآك الناس لعل الله تعالى أن يصلح على يديك. إذن المقصود من خروجها لعل الله أن يصلح على يديك، إذن المقصود هو الإصلاح. لكن الرواية اللي فيها إن الزبير وبعض الناس قالوا لها، يعني قالوا: ليس هذا بنهر الحوأب أو ليس هذا بعين الحوأب، وكذبوا عليها، فكانت هذه أول كذبة في الإسلام، هذه الرواية لا تصح قولا واحدا، دي لا تصح قولا واحدا. إذن الرواية اللي فيها الصلح هذه الرواية حتى وقع فيها النزاع، ولو قلنا بصحتها فهذه الرواية لعائشة ليست على عائشة. الأمر الثاني أنها كانت متأولة، إذن كانت تتأول الإصلاح، وبالفعل تحركت عائشة وطلحة والزبير بهذه الجموع حتى اقتربوا من علي رضي الله تعالى عنه، وراسلت علي وأخبرته أنها تريد الإصلاح بينه وبين معاوية. وهناك كلام بين علي وبين طلحة والزبير يدل بالفعل على أنهم كانوا أخوة في الله وأنهم كانوا أحبابا. المسألة ليست من أجل السلطة ولا انتزاع السلطة من علي وجعل السلطة لعائشة أو لطلحة أو الزبير، هذه كلها أمور مغرضة. حدث هناك تطور خطير جدا ومسألة لم تكن في الحسبان وأمر أحدث تحولا خطيرا، وهذا التحول الخطير ترتبت عليه دماء كثيرة. يا ترى ما هذا الأمر وما هذا التحول؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، انتظرونا. بارك الله تعالى فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.